بعد أن يكون هنالك حرب أو أن نعود للحرب التي شهدناها في 7 أكتوبر وما تلاها من أشهر. ولكن باعتقادي أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يناور في شقين. الشق الأول من خلال أن يفرض شروط جديدة وآلية تفاوض جديدة في مفاوضات المرحلة الثانية، ويريد أن يضمن حرية العمل في قطاع غزة كما يجري في الضفة.
نقلت وكالة شهاب للأنباء عن الدكتور سعيد صالح مدير مستشفى أصدقاء المريض الخيري في قطاع غزة قوله إن 3 أطفال رضع قضوا في المستشفى بسبب البرد الشديد. وقال صلاح إن الرضع الذين قضوا لا تتجاوز أعمارهم 2 وأن هناك 3 حالات أخرى في وضع حرج. وناشد مدير المستشفى الخيرية الجهات المختصة بتوفير الدعم اللازم خاصة من كربانات ومخيمات ووقود لتأمين الدفء للناس خاصة مع المنخفض الجوي الجديد الذي يضرب المنطقة. أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مسجد الإمام علي في شارع المأمون بمدينة نابلس في الضفة الغربية وفجرت أبوابه وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة. بدورها قالت مصادر أن قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية باتجاه بلدة الزبابدة جنوب شرقي جنين وتحاصر منزلا في البلدة. هذا فيما أفادت مصادر أخرى فجر اليوم بأن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق عدة في الضفة الغربية، كما دارت اشتباكات بين مقاومين وفلسطينيين والقوات الصهيونية. فصلت كلية برنارد التابعة لجامعة كولومبيا طالبين بسبب مشاركتهما في احتجاجات داعمة لفلسطين ومناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة. وقالت المجموعة التي نظمت الاحتجاجات إن القرار يمثل أول فصل رسمي من الجامعة بسبب حرب إسرائيل على غزة، في حين بررت المؤسسة التعليمية القرار بأنه نتيجة تعطيل فصل دراسي. وانتشرت الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والتي بدأت في جامعة كولومبيا إلى أكثر من 50 جامعة أخرى بالولايات المتحدة، فيما وقع الرئيس دونالد ترامب قبل نحو شهر أمرا تنفيذيا يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين. اعتمد مجلس الأمن الدولي بتأييد روسي مشروع قرار أمريكي يدعو إلى نهاية سريعة للصراع في أوكرانيا وتحقيق سلام دائم بين كييف وموسكو في أسرع وقت ممكن. وصدر القرار بتأييد 10 أصوات بينما امتنعت 5 دول عن التصويت تتقدمها بريطانيا وفرنسا إضافة إلى اليونان والدنمارك وسلوفانيا. ولفتت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن قرار مجلس الأمن لم يتضمن أي إشارة إلى وحدة أراضي أوكرانيا، فيما اعتبرت وكالة رويترز أن القرار تضمن تخفيفا في موقف الأمم المتحدة الراسخ بشأن الحرب في هذا البلد. قالت صحيفة معاريف العبرية أن الرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يرفض تقديم سجلاته الطبية إلى المحكمة ضمن دعوى رفعها ضد صحفيين بسبب ادعاءات بأنه ليس بصحة جيدة. وأوضحت الصحيفة أن المحكمة هددت بإصدار أوامر قضائية ضد نتنياهو خلال 2.5 أسبوع إذا لم يسلم ملفه الطبي. وتأتي هذه القضية في ظل اتهامات متكررة من قبل بعض الصحفيين والمحامين بأن نتنياهو يعاني من مشاكل صحية قد تؤثر على قدرته على أداء مهامه رئيسا للوزراء، فيما ينفي الأخير هذه الادعاءات. وفي الختام عناوين الرئيسية: عراقشي يؤكد أن الأسلحة النووية التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي تشكل أكبر تهديد للأمن في المنطقة. حماس تعلن عدم التعاطي مع أي مفاوضات جديدة بشأن غزة ما لم ينفذ الاحتلال بنود المرحلة الأولى. ومجلس الأمن يصدر قرارا بشأن أوكرانيا بصياغة أمريكية وتأييدا روسي. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، متابعين الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 دقيقة حتى الساعة 11:50 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 28 دقيقة مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة، نرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج رسائل تجديد البيعة لمدرسة سيد شهداء الأمة. ما هي أبرز الرسائل السياسية للمراسم التاريخية للشهيدين نصر الله وصفي الدين؟ ماذا يعني خروج الملايين في بيروت لتشييع سيد المقاومة بعد الحرب المدمرة التي شنها الاحتلال على لبنان؟ العدو الصهيوني والولايات المتحدة كيف تلقوا مشاهد التشييع المهيبة؟ سوف نتوقف إن شاء الله عند هذا العنوان، وفاء لسيدي شهداء المقاومة، للشهيد الأقدس والأسمى سماحة السيد حسن نصر الله، ونجدد العهد والبيعة معه في هذه الليلة. تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام، وعظم الله لنا ولكم الأجر لمصابنا بسيدي شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله ورفيق دربه السيد هاشم صفي الدين. تتعدد رسائل تشييع الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله ومعه أخيه السيد هاشم صفي الدين باتجاهات سياسية وثقافية ودينية. هو حدث استثنائي بلحاظ هوية القائد وموقعه في وجدان الأمة وتاريخها ومستقبلها كذلك، إلى جانب مزاياه القيادية الخاصة، فقد أضفى عليها استشهاده في السياق والموقع وهوية القاتل والمعركة التي كان يقودها، وجزء منها خصوصية استثنائية إضافية. فقد أتى أيضا تتويجا لمسيرة تضللت بالانتصارات التاريخية التي أحدثت تحولا جذريا في مجرى الصراع مع إسرائيل ومعادلاته. في سياق معركة نصرة فلسطين وغزة والدفاع عن لبنان وداخل غرفة العمليات المركزية، وبتعبير آخر في الموقع الذي كان يعلم أنه هدف أول لقدرات العدو الهجومية، فكيف وعندما يكون السيد داخله وتعاون على استهدافه رأس الاستكبار العالمي الولايات المتحدة وربيبتها الكيان الصهيوني الذي ألقى 85 طنا من المواد المتفجرة بعد أن ضاعفها وزير الأمن واف جالانت كي يتأكد من قتله كما قال بنفسه؟ كان الطموح الإسرائيلي الأمريكي أن يكون اغتيال سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله هزيمة للمقاومة، نهاية لها في لبنان وللمنطقة، وإسقاطا لها بكل ما تحمله من معاني التحرر وصناعة المستقبل. لكن صمودها ونجاحها في إفشال الحرب الأمريكية الإسرائيلية منعها من تحقيق هذا الطموح، وكان لصمود شعب المقاومة دوره الرئيسي، الحاضنة الشعبية أيضا في بلورة هذه النتائج. وأيضا يتوقع أن يتحول حشده في التشريع إلى محطة فاصلة سيكون لها رسائلها التي تتصل برسم مستقبل لبنان من خلال ما يوفره للمقاومة من قوة دفع متجددة، وتحديدا بعد رحيل سماحة السيد وتعزيزا لحضورها الفاعل في المعادلة الداخلية، وتجديدا للبيعة لهذا الخيار الذي يحبط كل الرهانات وكذلك الأوهام التي يحاول أعداء المقاومة فرضها على الفضاء العام.
بعد انتظار عدت جثمان، فامرر على أكتافنا الآن، تدري إذا أغمضت عيناك تستوحش دنيا علينا. مهلا لماذا غدت عنا، متنا أسل والقلب حنا، آه وأدمت قلبنا الآن. لا تكتبوا في ذمة الله، أيتمتنا يا حزننا المؤجلا، أعليتنا والآن نعش كأعتلا، يا من لنا كنت الأمان الأجمل، أنت المنى، ماذا جرى لترحل يا نصرنا؟ لا تدفنوا وجها كقطرة الندى، لا تنزلوا تحت التراب السيدة، يا عطفه مرر برأسنا اليد وارفق بنا، يا نعشه الممددة ضاق المدى.
حياكم الله أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم، وتقبل الله أعمالكم وأحسن عزائكم. أحبتنا الكرام، لازلنا نعيش حقيقة الأيام الصعبة علينا جميعا، ولكن كما نتحدث نحن لدينا رسائل حقيقة كثيرة وكبيرة من ما جرى علينا وما جرى على سيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله، ننقلها للعالم. فلا انتصار لكم، ونحن نقدم أرواحنا وقياداتنا في الأمام يتحركون ويقدمون أرواحهم الغالي والنفيس معنا ومع كل من يقاتل في هذه الجبهة. إذن رسائل تجديد البيعة لمدرسة سيد شهداء الأمة هو محور الحديث في برنامجنا، ودعونا نتوقف في هذه اللحظات إلى كي نستمع إلى مداخلة الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من لبنان لما جرى أمس من تشيع جماهيري مليوني في لبنان والرسائل التي نقلتها الجماهير إلى الأعداء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه لم يكن شخصا عاديا أو قائدا عاديا، إنما كان يتبع لمدرسة آل البيت عليهم السلام ولسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. لذلك هذه المدرسة اليوم التي عمل فيها طيلة عمره الشريف في قتال العدو الإسرائيلي، والذي أسس لسقوط الصهاينة بشكل مدوي وتهديد وجودهم، وأيضا التبشير بتحرير فلسطين والمقدسات، هذه المدرسة اليوم هي مدرسة المقاومة، مدرسة الاستشهاد في سبيل الله، مدرسة بذل كل ما هو غالي ونفيس في من أجل أن تبقى راية لا إله إلا الله محمد رسول الله خفاقة في إطار صراع الحق ضد الباطل. اليوم بعد استشهاد سماحة السيد رضوان الله عليه، كل الأحرار في العالم وجهوا رسائل تجديد لهذه البيعة، لهذه المدرسة، لهذه الشخصية الفذة، لهذا القائد العظيم، لأن سيد شهداء الأمة اليوم لم يعد يمثل حالة خاصة أو حالة في منطقة معينة، إنما هو أصبح رمزا لكل الأحرار في العالم. لذلك شهدنا هذه المشاركة الفعالة والكبيرة جدا، والدموع التي تساقطت من كل المحبين لهذا السيد العظيم، شاركوا جميعهم في بيروت من أجل أن يكونوا في توديع هذه الشخصية الاستثنائية التي لن تتكرر أو من الصعب أن تتكرر في عصرنا الحالي. هذه الشخصية التي قدمت نموذجا للقائد المتفاني المعطاء الحكيم القوي الذي أقلق الصهاينة على مدى أكثر من 40 عاما، وبالتالي حياته كانت قوة لمحور المقاومة، وأيضا استشهاده اليوم يشكل ضغطا كبيرا وخوفا كبيرا للمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، الذي ما زال إلى اليوم يخاف من هذا القائد الذي أقلق العدو طيلة فترة مواجهة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، وأيضا في إطار دعمه لمحور المقاومة وقيادته لمحور المقاومة. لذلك شهدنا حضورا جماهيريا من كل أصقاع العالم، من بريطانيا، من أمريكا، من أوروبا، من العراق، من إيران، من اليمن، من كل الدول، حتى دول المغرب العربي جميعها أتت لتبايع هذه المدرسة وتبكي حزنا على السيد الشهيد الذي رحل وفي إرثه الكثير من الإنجازات العظيمة التي سنشهد يعني على تداعياتها الإيجابية لمصلحة محور المقاومة، لأن هذه الشخصية بطبيعة الحال قامت ما عليها وقدمت الكثير الكثير من أجل رفعة الإسلام ورفعة يعني المقاومة ودعم حركات المقاومة، لا سيما في فلسطين واليمن. والعراق وحتى في البوسنة والهرسك الذي كان لسماحة السيد دورا في دعم المسلمين هناك. لذلك هذه المدرسة مستمرة ولن تضعف باستشهاد قياداتها، إنما هي مدرسة تخرج القادة والأجيال لكي تستمر في عملية الصراع ضد العدو الإسرائيلي. وأن إيمان الشعوب اليوم من خلال ما سمعنا ورأينا من هذا التشيع المليوني المهيب بأنهم حاضرون لأن يكونوا إلى جانب هذه المدرسة وأن يشاركوا ويساهموا في هذه المدرسة لكي تقوى وتستمر شوكة المقاومة في إطار الصراع الحق ضد الباطل وإزالة إسرائيل من الوجود. إن لم يكن سماحة السيد هو سيزيل هذه الغدة السرطانية من الوجود، فإن جيل سماحة السيد الذي آمن به هو الذي سيستطيع أن يزيل إسرائيل من الوجود قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله. تحية طيبة للأستاذ علي، الدكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، تحدث إلينا في هذا البرنامج. كل الشكر والتحية له ولهذه المداخلة التي استمعنا إليها بصوته. أنتم برفقتنا حبيبتنا الكرام، وهذا اللقاء حدث وحوار، رسائل تجديد البيعة لمدرسة سيدي شهداء الأمة، فرافقونا ومشكورين. طبعا هناك بعض المساهمات والمشاركات التي وصلت إلينا، لا أعرف الآن حقيقة نتوقف عندها ونستمع إليها أم ندع حقيقة هذه المشاركات تكون معنا، وبعد فترة دقائق إن شاء الله نتوقف عندها. طيب، المراقبون يرون أن خصوصية الحشد الجماهيري العالمي الذي شهده لبنان والكثير من دول العالم هو أنه يأتي بعد حرب تدميرية لم يسبق أن شهدها لبنان طوال تاريخه، في عقاب ضربات هائلة تعرضت لها المقاومة في قياداتها وكوادرها ومجاهديها وقدراتها، من دون أن نتمكن من إخضاع إرادتها أو تفكيكها أو القضاء عليها. الميزة الأخرى أحبتنا الكرام أن هذا الحشد يأتي في ظل المساعي اليائسة لتطويق بيئة المقاومة والتضييق عليها، سواء من الغرب أو من أبواق الصهيونية في الداخل اللبناني. والرسالة الأخرى أن هذا الحشد يشكل قاعدة انطلاق جديدة لحقيقة مواجهة التحديات المرتقبة، ما يعني أن المستقبل سيشهد تجليات عمق الانتماء لمدرسة السيد حسن نصر الله واتساعا مضاعفا لدائرة الولاء. أهلا ومرحبا بعودتكم أحبتنا في كل مكان، حياكم الله أينما كنتم في هذا البرنامج حدث وحوار، رسائل تجديد البيعة لمدرسة سيدي شهداء الأمة هو عنوان حديثنا. وينضم إلينا في هذه اللحظات من العاصمة طهران الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مهدي حسن. تحية طيبة لكم أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله أخ مصطفى وحيا الله مستمعيك.
الله يبارك فيكم، شكرا على انضمامكم إلينا أستاذ مهدي حسن، اتاحت الفرصة لنا في هذا اللقاء. كما نعزيكم حقيقة ونعزي أنفسنا وكافة الأحرار في العالم على ما حقيقة نعيشه في هذه الأيام من صعوبة وفقد وألم على قياداتنا في محور المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله.
ونحن بدورنا هاشم نعزيكم أيضا ونعزي كافة أبناء الأمة الإسلامية بفقدان هذا البطل وهذا المجاهد العظيم.
أحسنتم، بارك الله بكم أستاذ مهدي حسن. ما هي أبرز الرسائل السياسية التي تابعناها حقيقة للمراسيم التاريخية للشهيدين نصر الله وصفي الدين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة، وأقول أن أبرز يعني الرسائل السياسية هو هذا الاحتضان الملحمي، يعني التصويت العفوي من قبل أبناء الشعب اللبناني ومن بقية الشعوب حتى من أمريكا اللاتينية ومن أفريقيا يعني لحزب الله وللمقاومة.
نعم.
يعني أنتم تعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني ظل خلال هذه الفترة يعني منذ استشهاد السيد حسن نصر الله قدس سره، ويعني ابن خالته الهاشمي السيد صفي الدين، وإلى يعني إلى 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 التشيع المهيب الذي حصل يوم أمس. كانوا يحاولون تكريس معادلة أو مفهوم أو قناعة، سمي ما شئت، بأن حزب الله يعني هزم، وأن حزب الله يعني أصبح معزولا ومنبوذا وما إلى ذلك. وأنتم لعلكم سمعتم تصريحات السفيرة الأمريكية أو المندوبة الأمريكية التي قالت أن حزب الله يجب أن لا يشارك في حكومة نواف سلام. وهناك كلام كثير حقيقة في هذا في هذا الإطار، لكن هذا يعني هذا التشيع المهيب التاريخي هو كما قلت لكم عملية تصويت عفوية لتأييد منهج المقاومة ولتأييد حزب الله، وبالتالي يعني هذا يعني هزيمة ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني تكريسه في واقع المشهد اللبناني. الرسالة الأخرى هي رسالة أيضا مباشرة للكيان الصهيوني الذي فقد أحسابه وأرسل طائراته يعني لمحاولة التأثير على هذه الرسالة وإضعافها. الرسالة تقول أن حزب الله بكامل جهوزيته وهو أقوى من السابق. صحيح أنه تعرض لنكبة حقيقة بفقدان أمينيه العامين يعني السيد نصر الله والسيد صفي الدين رضوان الله عليهما، لكن الحزب ما زال قويا ويقف سدا صلبا وحديديا أمام طموحات الكيان الصهيوني وحتى الولايات المتحدة الأمريكية في إقامة ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد. أنتم تعلمون أن نتنياهو حينما شن الحرب على جنوب لبنان يعني أعلن صراحة أن الشرق الأوسط الجديد سوف نطبقه من البوابة اللبنانية، لكنه لم يتقدم إلا أشبار رغم 66 يوم من استخدامه كل أنواع الأسلحة المتطورة الأمريكية التي زودته بها الإدارة الأمريكية في عهد جوزيف بايدن. لذلك هذه الرسالة هي تقول أننا جاهزون وأننا يمكن أن نعيد الكرة ونلقكم يعني نواجهكم بذات العزيمة وبذات القوة ونلقكم الدروس والموتز طيب. الزؤام كما فعلنا في السابق.
إلى جانب هذه الرسائل التي أكيد سيتلقاها الاحتلال والغرب وأمريكا من إقامة مراسيم التأبين حقيقة الشعبية في الكثير من دول العالم أيضا إلى جانب ما كان في بيروت، لكن الأمين العام لحزب الله أستاذ مهدي حسن الشيخ نعيم قاسم قال بأن المقاومة لن تتوقف، يعني كيف سيكون الرد هذه المرة يعني إذا ما هاجم الاحتلال لبنان من جديد أو استمر في هذه الغباء في بقائه بعض المناطق في لبنان؟
يعني واضح كلام الشيخ نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله، يعني أولا هو يريد أن يؤكد كما قلت لك في البداية الجهوزية لحزب الله.
نعم.
هو يريد أن يؤكد للكيان الصهيوني أن حزب الله لم يترك مواقعه ولن ينسحب من يعني من ما كان قبل الحرب يتموضع فيه. لذلك يعني هو يريد أن يبدد كل ها أمنيات وأمال هذا الكيان، لكن في نفس الوقت السيد نعيم قاسم أو سماحة الشيخ نعيم قاسم يؤكد على التلاحم، يعني على الحفاظ على هذه المعادلة التي تعززت بهذا الحضور التاريخي وهذا الاحتضان الملحمي وهو يعني المقاومة والجيش والشعب اللبناني، يعني بالتنسيق أن الرد سيكون بالتنسيق مع حسب معطيات هذه المعادلة وحسب الظروف التي يعني تحدد لكل طرف من هذه الأطراف موقعه ودوره في أي حرب مقبلة. لكن سوف حقيقة إذا أنا أستبعد أن الكيان الصهيوني سوف يرتكب يعني مراهقة بالهجوم على الجنوب اللبناني مرة أخرى بعد هذا بعد هذه الهزيمة المنكرة التي مني بها في حرب 66 يوما، سيما وأن يعني الهزائم السابقة كانت لا تزال تحفر في أذهان القيادات الصهيونية. لذلك لا أستبعد أن يقوم نتنياهو بمراهقة يعني ويزج نفسه بحرب أخرى، لأن حزب الله سوف يلقنه درسا أكبر من هذه الدروس التي لقناها إياه في حرب 66 يوم.
نعم. كيف ترون تجليات الانتماء أستاذ مهدي حسن لمدرسة السيد حسن نصر الله في المستقبل؟
يعني كما يقول أكثر الخبراء وأكثر يعني المعلقين أن السيد حسن نصر الله هو منهج، هو ليست فقط شخصية قيادية شجاعة صحيح، ولكن هو منهج وهو ثقافة وهو يعني استراتيجية. هذه الاستراتيجية سوف تتواصل وسوف تبقى وتتطور أيضا على يد، لأن ثقافة المقاومة الإسلامية وثقافة الجهاد التي أسسها يعني الشرع الإسلامي وترجمها على أرض الواقع الإمام الحسين عليه السلام ستظل تنتج، وهذا ما لا يدركه لا الأمريكان ولا الصهاينة ولا يدركونه أبدا، ستظل تنتج قيادات وأبطال على مر التاريخ وعلى مر المسيرة. وتلاحظون أنتم من الإمام الحسين عليه السلام وإلى اليوم يعني كم بطل استشهد وكم يعني مجاهد برز على في سوح الجهاد وفي سوح القتال في مواجهة العدوان العدو الذي يتربص بالأمة الإسلامية وبهويتها الإسلامية. يعني اقرأ التاريخ ولاحظوا كم بطل برز في هذه المسيرة. لذلك هذه الأمة التي احتضنت الجنازة وجنازة البطل المجاهد السيد نصر الله وخليفته السيد صفي الدين هي حقيقة كفيلة بأن تواصل هذه المسيرة وسوف تنتج قيادات أيضا على مستوى عال، وهكذا تستمر هذه المسيرة دون تعطيل.
نعم. وسؤالي الأخير أستاذ مهدي حسن، تأثيرات هذه المشاركة الجماهيرية في مراسيم تشييع السيد نصر الله والسيد صفي الدين على مستقبل لبنان السياسي كيف تكون؟
كما قلت لك في بداية الحديث أن هناك رهانات من بعض التيارات العميلة المتواطئة مع الولايات المتحدة الأمريكية وهي معروفة ومع الكيان الصهيوني بأن تشعل فتنة داخلية على خلفية القناعة بأن يعني قلت لكم أنهم يحاولون تعميق هذا أو زرع هذه القناعة في نفوس حاضنة حزب الله، وأقصد يعني الطائفة الشيعية تحديدا. نحن لاحظنا يعني بالتشييع شارك المسيح وشارك الأخوة من طوائف الأخرى والدروز، وحتى كما قلت لك من أفريقيا ومن أمريكا اللاتينية ومن دول إسلامية ودول عربية ومن مختلف الفئات ومن مختلف الأصناف. يعني قلت لك هؤلاء يريدون أن يكرسوا في نفوس حاضنة حزب الله الهزيمة، وعلى خلفية هذه الهزيمة يريدون تحريك هذه التيارات لإلحاق الهزيمة بالحاضنة الشعبية، وبالتالي عزل حزب الله ومنعه ونزع سلاحه ومقايضته يعني بالعمل السياسي أو ما شابه ذلك. فهذه الملحمة التاريخية هي حقيقة رسالة واضحة لهؤلاء المراهنين على مواجهة حزب الله، وعلى أنه ضعف، وعلى أنه حاضنته قد هزمت ويئست وما إلى ذلك. هذه كلها أخطاء وقناعات ومقولات غير دقيقة وخاطئة وغير صحيحة. أنا أعتقد أن هؤلاء المراهنين سوف يعيدون النظر في حساباتهم، وسوف يعني من القيادات السياسية حتى يعني هؤلاء الذين يضمرون العداء لحزب الله ولحاضنته الشعبية، وبالتالي سوف يكون لهذا التشيع المهيب ارتدادات حقيقة إيجابية على تعزيز الوحدة واللحمة الداخلية وتحصينها من الاختراقات ومن الفتن الأمريكية والصهيونية كما كانوا يراهنون.
نعم، تحية طيبة للأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من طهران، كل الشكر والتقدير لكم لبقائكم معنا في هذا البرنامج.
حياكم الله.
أهلا بكم.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الفاضل في حدث وحوار، حيث تتابعون هذا اللقاء تحت عنوان رسائل تجديد البيعة لمدرسة سيدي شهداء الأمة. طه الظاهري من اليمن كتب لنا هذا البيت الشعري الذي يقول: ومشيع ما شيعته جموعنا، كلا ولكن الجموع تشيعه. طه بارك الله بك، هذا للفقد وللألم الذي يكون بداخلنا حقيقة، تقول لكن إن شاء الله كلنا نحيا بعد هذه المناسبة وبعد تجديد العهد مع سماحة السيد حسن نصر الله. إلى الأخ الفاضل والعزيز عبد الله بوي من السنغال الذي يكتب يقول: السلام عليكم. ميزة وخصوصية هذا الحشد الذي رأيناه يأتي بعد حرب تدميرية لم يسبق أن شهدها لبنان طوال تاريخه، وفي عقاب ضربات هائلة تعرضت لها المقاومة في قيادتها وكوادرها ومجاهديها وقدراتها. شكرا جزيلا أخي عبد الله على المساهمة معنا، ونتوقف عند مشاركة للأخ الفاضل صوتية من العراق ثائر الأسد، نستمع إليه.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم، التشييع المهيب الذي رأيناه وشاهدناه من على شاشات التلفزة في لبنان، رسائل تجديد البيعة لمدرسة سيد شهداء الأمة ومدرسة المقاومة الإسلامية، وهو أكبر استفتاء من قبل الشعب اللبناني، وهذا الحضور المليوني في التشييع فإنه أكبر استفتاء لتأييد ونصرة وهذه المقاومة الإسلامية في لبنان ضد الصهاينة، وهذا بات واضحا للقاصي والداني. فالحضور المليوني الذي شاهدناه بالتشييع للسيد حسن نصر الله شوك في عيون المتآمرين وعملاء الصهاينة. ونحن في العراق الأمس أيضا شاهدنا التشييع الرمزي وفي جميع المحافظات العراق من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال تشييعات رمزية تأييدا وحبا لهذا الشهيد البطل شهيد المقاومة وسيد الجنوب أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
شكرا جزيلا أخي ثائر على مشاركتك الصوتية في هذا البرنامج. الأخ مرتضى السفير من العراق نستمع إلى مشاركتك في هذا البرنامج.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار أكيد هذه الرسائل من كل صوب ومن كل فج أتت يعني كأنها يعني أنا بتقديري القاصر يعني عندما رأيت هذه الحشود من كل صوب ومكان كأنما هو يعني بمثابة أنه مثل الحجيج الذين يذهبون نحو الكعبة المشرفة، وبالتأكيد أنه لولا الشهداء ولولا العلماء لما استطعنا أو لما عرفنا الطريق إلى الكعبة ولما دللنا على الكعبة والحج والعبادات وما شابه ذلك. فيعني تذكرت هذا الكلام أنه من كل صوب ومن كل فج عميق. يعني بالتأكيد هذه يعني الكلمات التي نزلت بحق الحجاج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودات، فبالتأكيد أنه يعني عظمة الشهداء والعلماء كعظمة الكعبة والحج والعبادات، لأنه إذا كان يوم القيامة فميزان فذو كفتين فوضع مداد العلماء مع مداد الشهداء مداد العلماء مع دماء الشهداء، فترجح كفة دماء الشهداء على مداد العلماء. بالتأكيد هذه عظمة الشهداء مرتضى العراق.
بارك الله بك أخي مرتضى وشكرا جزيلا على هذه المساهمة من العراق في برنامجنا.
هو ترحل مأساتنا تبدأ ثانية هو ترحل وقلوب رعيتك حيران أو ترحل مأساتنا تبدأ ثانية أو ترحل وقلوب رعيتك حيران أو ترحل مأساتنا تبدأ ثانية أو ترحل وقلوب رعيتك حيرا أو ترحل أو ترحل عادت مثقلة فاطمة لبيت الأحزان
أهلا بعودتكم مستمعين الكرام. عود إلى تطبيق الواتساب مشاركات الأحبة. صبحي عبد الحميد هذه المرة من الأردن يبعث لنا رسالة صوتية نستمع.
تحية لكم يا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم رحم الله سيد الشهداء حسن رسول الله ورفيقه صفي الدين، وإن تجديد البيعة للسيد حسن رسول الله أن نسير على منهجك في النضال والإخلاص للوطن والشعب، وأننا سنحرر الجنوب كل الجنوب بما فيها مزارع شبعة وكفر شبعة والغجر. وشكرا كتاب مصطفى.
حياك الله يا صبحي بارك الله بك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة. أبو كيان الضبيبي من اليمن يكتب لنا رسالته يقول: السلام عليك يا سند اليمن ونصرها الذي صرخ في وجه الأعراب، إن لم يكن الشعب اليمني من العرب فمن العرب؟ سيدي نصر الله لقد صغت من إبائك سيفا يقطر وفاء في معركة الكرامة وخلدت في سجل التاريخ عظمة النصر في معركة انتصار الدم على السيف. من اليمن نقول لك يا سيد شهداء الأمة وسيد العرب وسند فلسطين ورافع راية الجهاد، لك العهد والوعد أننا على العهد حتى نحرر فلسطين، كل فلسطين، ونقيم لك في كل أرض علما وراية. سيدي إن حرمت أو إن حرمت أجسادنا من تشيعك فوالله أن كل ذرة فينا ستشيعك، إن منعنا من حمل نعشك فسنحملك في أرواحنا وفي نبض قلوبنا في دمائنا التي لن تجف حتى تسير على خطاك. لست يا سيدي جسدا يوارى، بل لهج خالد وراية لا تسقط وصوت لا يخفت وحكاية تتجدد مع كل جيل. سيدي نصر الله، أنت لم تكن مجرد قائد في عيون الشعب اليمني، بل نبضا يجري في دمائنا وروحا تسكننا وقلبا احتضن مظلوميتنا حين تخلى عنا القريب والبعيد. حبا لك ليس عابرا، بل عهد أزلي منحوت في صخور جبالنا، وارتباطنا بك ليس صدفة بل جذور ضربت في أعماق إيماننا. دعوني أكتفي بهذا القدر، رسالة مطولة، لكن يقول في نهاية المشاركة: إن على العهد يا سيدي بثقة راسخة، ولن يخيب ظنك في أنصار الله، أنصار النبي، أنصار غزة، أنصار لبنانك، لبيك يا نصر الله، وإن على العهد ولن تسقط الراية. أحمد حسن الضبيبي من اليمن، بارك الله بك أخي الكريم، وكل الشكر والتحية لك على إرسال هذه المشاركة. محمد المشكي من اليمن، بارك الله بك، وأيضا شكرا جزيلا على ما تفضلت وكتبت. حقيقة أمة تشيع أمة، إنه ليوم من أيام الله العظيمة، يوم عظيم يليق بعظمة السيد حسن نصر الله، يوم جمع كل أحرار العالم نحو قبلتهم الجديدة المقدسة، لبنان نصر الله، أو لبنان نصر الله. لقد كان يوما شهد فيه الجميع وبشكل مباشر ضعف وهن إسرائيل التي أمرت آلات حربها بالتحليق فوق ميدان التشيع. لقد كان يوما تتحدث فيه حشود الأمة عن نفسها، حشود أمة تشيع أمة بكل فخر واعتزاز، حاملين رايات العهد والبقاء على العهد. لقد كان يوما عرض فيه حزب الله حاضنته الشعبية الكبيرة، أو عرض فيه حزب الله حاضنته الشعبية الكبيرة التي تتدمر أمامها جميع مشاريع أمريكا التدميرية وخطط إسرائيل الاحتلالية. لقد كان يوما عظيما وفارقا، إذ لم يكن غيره من الأيام، فلقد عاد حزب الله قلب الطاولة من جديد ليستعيد مكانته الداخلية القوية على درب نصر الله، التي اعتقد البعض من الداخل اللبناني أنها آخذة في الضعف والتراجع والانهيار. شكرا أخي محمد وبارك الله بك، وتحية طيبة للأخت الكريمة مريم جعفر من البحرين على ما شاركت معنا في هذا البرنامج. كل شكري والتحية لكم لحسن المتابعة، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجا مصغرا للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الأكبر غيب مع زوجته وأطفاله في سجون السلطة، والابن الثاني تم إعدامه، والابن الثالث أحمد استدعيت موالده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. قتل أزلام أمن السلطة الابن الأصغر للعائلة ياسرا أثناء اعتقالها. عذب صغيرها وكبيرها حتى تم خنق الحفيد الصغير علي في قبضة كبير الجلاوزة الوحوش. وبعد أسبوعين من المهلة التي منحها الجلاوزة لأبي عادل كي يأتيهم بمعلومات عن ابنه، ها هي الأسرة تستعد للمصير المحتوم، الشهادة. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. بقي النقيب يشتم ويضرب حتى أنهكه التعب، فيما كان أبو عادل يتمايل موثق اليدين والقدمين إلى الجدار. ولما استبد به الإرهاق والاضطراب أمسك به مساعدوه فأجلسوه على كرسي قريب، وهم يهدئون من ثورته حفاظا على سلامته من الانهيار تحت تلك النوبة العصبية الهائلة، حيث هتف به أحد مساعديه بتملق:
هدئ من غضبك يا سيدي، إن صحتك أهم مليون مرة من هؤلاء المجرمين الحشرات، ارتح قليلا، استعد أنفاسك.
ولما لم يجدوا وسيلة لتهدئته وهو لا يكاد يستقر على الكرسي، قدم له أحدهم كأسا من الخمر وقرصا مهدئا، وقال آخر له:
قسما بشرف الحزب يا سيدي، لو أشرت لي فقط بإصبعك لقطعتهم لك إربا إربا وأرحتك منهم، هم لا يستحقون منك كل هذا الاهتمام والتعب، هؤلاء أولاد العاهرة.
وأومأ الآخرون بالموافقة على كلام زميلهم أيضا، ورفعوا سواعدهم شادين عضلاتها ونفخوا صدورهم ليرى قدرتهم على تنفيذ ما قاله زميلهم. وقبل أن يتكلم أحدهم من جديد زعق بهم النقيب:
دعوكم من هذا الكلام الفارغ، أنتم لا تفهمون ما هؤلاء.
ثم نهض من مجلسه ثانية بعد أن احتسى كأسا أخرى من الخمر، وعاد فقبض بيديه على رقبة أبي عادل الذي اصطبغ وجهه بالدماء وتمزق ما بقي من ملابسه، فأفسحت عن صدره المزركش بأشكال الخدوش وأصناف الرضوض، فقال له بلهجة صارمة لكن بصوت أقل انفعالا:
أصغي إلي جيدا يا عجوز الشؤم، إن موتك سيكون على يدي هاتين، هذا مما لا شك فيه، وعد مني.
ودوى صوت أبي عادل يتفجر نابعا من أعماق الألم:
افعل ما بدا لك أنت وزبانيتك.
فعاد النقيب إلى الزعيق صارخا:
قلت لك أصغي إلي يا حيوان،
وصفعه على وجهه، ثم استأنف كلامه بلهجة فيها الكثير من التشفي:
وقبل أن أفعل بك ذلك يسرني كثيرا أن أتلذذ بمنظرك وأنت تصرخ كالمرأة التي تعسر بها مخاض الولادة وتتلوى كالحية من الألم، دعني أبح لك بسر كبير يهمك كثيرا.
وأجاب السيد عبد الرزاق بصوت واثق النبرات:
سبق لي أن أفهمتك أيضا، ويبدو لي أنك لا تفهم، لقد بينت لك بأني لم أعد أهتم بكل ما يجري لي ولا لأفراد عائلتي، كفانا أننا سالكون بعين الله، إنه عليم بنا، يرى ما نتعرض له من الظلم، وإنا لسائرون على خطى جدي الحسين